إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعجب الأمور فيما يوصف به العناد البغلي الذي لا يستقيم مع المنطق ولا يستقيم به منطق، لا يمكن أن يجري عليه قول القائل: أراد رجل أن يغيظ امرأته فخصى نفسه، فلا امرأته غاض ولا على نفسه أبقى. وإنما هو لون من ألوان العناد والحرونة، لا يستقيم مع منطق ولا يستقيم به منطق، وهو من المغالطات الكبيرة التي تأخذ بها النفس في حال ضعفها إلى قيام برهانها وسطوع حجتها. وإن الخصاء العقلي الذي يمارسه أقوام لا يقع في أمثال هذه المسائل على ذلك النحو من غير ما فارق يمكن أن يكون، فإن العناد والحرونة والبعد عن القواعد الشرعية في الاستدلال والأخذ بنصوص الكتاب والسنة من فم الأئمة لخلو الزمان عن قائم بقضية الاستنباط على النحو المرعي، هذا كله أمر يمكن أن يمارس فيه الخصاء الفكري تماما كالذي أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه، فلا امرأته غاض ولا على نفسه أبقى. وإن من عجائب المغالطات التي يحتار فيها المرء حقا ويتأمل فيها مليا فلا يجد لها تفسيرا، أن يقوم الرجل من أهل الدعوة إلى الله رب العالمين ومن الساعين إلى تبوئ منصب الإمامة في الجهاد والدين والعلم، هكذا أن يقوم الواحد وهو يسعى إلى هذا تحصيلا بممارسة ما لا يمكن أن يطلق عليه وصف شريف، ويأخذ كتابا من كتب أهل العلم فلا يحقق مناطا ولا ينظر فيه تحصيلا، وإنما يأخذ فيه مغالطا عن وعي فعل، عن علم أراد أن يصل إلى ما وصل إليه. هذا أمر يعلمه الله رب العالمين وحده، إذ إن ربنا جل وعلا هو المطلع وحده على ما في الضمائر وما تكن الصدور. ولكن تبقى الفعلة شائهة ممجورة تدل بذاتها على أمر له خبير. ولئن كان العلماء قديما في مبحث الكفر والإيمان فرقوا بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فكذلك إذا ما نظرنا إلى تلك الوقائع المشوهة بمسخ كتب أهل العلم وهي بين أيدي الناس، فلا يمكن إلا أن نقول على سبيل الإطلاق والعموم، من فعل ذلك فليس بمأمون. وتلحق به من الأوصاف ما ينبغي أن يلحق بمثله إذا ما فعل مثل ذلك، هذا على سبيل الإطلاق. وأما على سبيل التعيين فكما قال العلماء في أمر المطلق والمعين لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. والإمام أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني المتوفى سنة 78، يلقب بإمام الحرمين لأنه أما بالحرم النبوي وبالحرم المكي. وإمام الحرمين هو باني المدرسة الأشعرية الحديثة، وله العقيدة النظامية بتحقيق الكوثري والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ولمع الأدلة في عقائد أهل الملة، والشامل في أصول الدين. وكان الجويني أبو المعالي إماما من أئمة الكلام في عصره، وكان يقول بنفس الصفات على طريقة المعطلة. وقد حكى شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما ذكره محمد ابن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة، أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي الجويني يذكر على المنبر كان الله على عرش، يعني بذلك نفي الاستواء، ونفى الاستواء على ما عرف من قوله. قال شيخ الإسلام انصافا، وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة ومات على دين عجائز نيسابور. فقال الشيخ أبو جعفر لما سمع منه ذلك على المنبر كان الله على عرش ينفي الاستواء، قال له الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، يعني لأن ذلك إنما جاء عن طريق النقل، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. قال: هذه ضرورة نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه معنى يطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة. فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا أخذا بمذهبك وتقريرا لما قلته وما جئت به من نفي الاستواء والعلو؟ فماذا نصنع حتى ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ وصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمداني، ونزل. تاب عن هذا في آخر عمره رحمة الله عليه، وكان له في الفقه باع رحمه الله. هذا الإمام أبو المعالي تصور أمرا ما، وكان عائشا في القرن الخامس الهجري، وقد بلغت الأمة الإسلامية في القرن الخامس الهجري قمة التمزق، وصارت الأمة دويلات يحارب بعضها بعضا، وصارت جملة كبيرة من تلك الدويلات إلى اعتقاد الروافض، وبعدت عن منهج الكتاب والسنة، بل وحاربت أهل السنة. وقد كتب الجويني كتابا بناه على تصور مستقبلي، تصور أنه يقع في دنيا الله رب العالمين يوما، فتصور الجويني شغور أي خلو الزمان من الإمام، وكتب كتابا كبيرا جعل فيه مقدمة أربت على نصف الكتاب، تكلم في تلك المقدمة عن كثير من أمور الإمامة بأحكامها، ودافع في الكتاب عن نظام الملك، وكان وزيرا للسلطان ألب أرسلان، ولم يكن وهو المصرف لأمور الدولة في عهده لم يكن مستحقا لأن يكون إماما، لأن للإمامة شروطا، ومع ذلك كتب الجويني الكتاب ودافع فيه عن نظام الملك دفاعا مجيدا، بل إنه ذكر في المقدمة أن كاتب الكتاب يعني نفسه إنما هو من خدام الحضرة النظامية، والحق يقال إن نظام الملك كان على مذهب أهل السنة من حيث الإطلاق، بمعنى أنه كان في قبيل يوازي الشيعة ويضادها في آن، وكان ناصرا لمنهج أهل السنة بإطلاق، يعني على العقيدة الأشعرية التي كان الجويني مقررا لها ومؤسسا ثانيا لأصوله. وتصور الجويني عليه الرحمة شغور الزمان من الإمام، فقال: قد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاة ذوي الصرامة، خلوه عمن يستحق الإمامة، والتصوير في هذا عسر. لاحظ أنه يتصور ويتخيل أمرا مستقبليا ويريد أن يضع له حلولا شرعية، ولم يكن أحد في ذلك الزمان، ولا يستطيع أحد في ذلك الزمان ولا ما يليه من الأزمان أن يعلم ما يستجد من أمور العالم بعده، حتى عند وقوع الواقعة التي يفرضها. وإنما المعلوم أن الإنسان إنما يتصور الأمر المستقبلي على حسب ما لديه من الخبرة الذهنية بتجاربه الإنسانية، ولا يمكن أبدا أن يتصور إنسان في عهد الجويني ما استحدثه الناس وما اخترعوه من أسلحة ومن وسائل للاتصال عبر القارات، حتى صار العالم كأنه قرية واحدة. فإذا كتب الجويني كتابه رحمة الله عليه فارضا أمرا يتعلق بأصول الشريعة، بل هو داخل، وهذا ما حدانا إلى الكلام فيه وعن داخل في أصول الاعتقاد على حسب أقوال أئمتنا كالإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل ومن سبقه من علماء أهل السنة حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لحقه إلى يوم الناس هذا ممن ساروا على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل من أصول الاعتقاد. ولقد أغنانا الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الغيب عن كل أحد، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية حذيفة أنطق الله رب العالمين حذيفة رضي الله عنه بما افترضه الجويني وحاول أن يجيب عنه، فقال حذيفة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوصاف الدعاة على أبواب جهنم، قال يا رسول الله ما أصنع إن أنا أدركني ذلك الزمان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على تلك الحال. فهذا سؤال في أمر غيبي لم يكن، وهذا جواب من المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت الدعاة على أبواب جهنم فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهذه هي الحالة التي فرضها الجويني وكسر عليها كتابه الذي سماه غياث الأمم في التياث الظلم وسمي الغياثي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند شغور الزمان من الإمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على تلك الحال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا عند خلو الزمان من الإمام والجماعة الذين يلوذون به أن الواجب على المسلم أن يعتزل تلك الفرق. وهذه الفرق التي ذكرت في حديث حذيفة هل هي الفرق المذكورة في حديث الافتراق وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل هي هي أو هي غيرها؟ الذين يقولون إنها ليست بها يذهبون إلى تخليد الفرق النارية في النار وليس في الحديث ما يدل على ذلك، فيمكن أن تكون الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يكون كثير منها في النار ومع ذلك لا تكون تلك الفرق مخلدة في النار وهي فرق نارية، يعني تدخل النار ولكن معها أصل لا إله إلا الله ثم تخرج من النار بعد ذلك على حسب ما هو معلوم في عقيدة أهل السنة. هذا أولا. وثانيا الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الافتراق مأمور المسلم بأن يجتنبها سواء كان للمسلمين جماعة وإمام أم لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث الافتراق كان يحذر من تلك الفرق ويدل على أن الفرقة الناجية هي التي تلزم غرزه وغرز أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وإذن فجميع الفرق التي ليست على هذه الصورة ينبغي أن تجانب. إذن الفرق المذكورة في حديث الافتراق مأمور المسلم بالابتعاد عنها واجتنابها، سواء كان للمسلمين جماعة وإمام أم لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، هذا مسلم. عد إلى حديث حذيفة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها. فإذا قال قائل إنها هي الفرق النارية التي ذكرت في حديث الافتراق، يكون متهما خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد أصابه العي والحصر، وأنه لم ينصح حذيفة ولم ينصح الأمة من بعده، وحاش لله رب العالمين وكلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس وأشفق الناس بالناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ذلك؟ لأنه إذا سأله حذيفة رضوان الله عليه عن حال مستقبل قد افترضه، كيف أصنع إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل الفرق النارية التي أمرت باعتزالها. في حديث الافتراق لا يكون قد أجابه، لأن الفرق النارية المذكورة في حديث الافتراق مأمور المسلم باجتنابها واعتزالها، سواء كان للمسلمين جماعة وإمام أم لم يكن للمسلمين جماعة ولم يكن لهم إمام. وإذن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل عند شغور الزمان من الإمام وخلو الزمان من الإمام والجماعة التي تلوذ به، دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المخرج من ذلك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، لأن نصب الإمام أمر تكلف به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فرض شغور الزمان من الإمام فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ينبغي أن يفعله المسلمون لكي يأتوا بتحصيل ذلك الفرض الذي فرضه الله رب العالمين عليهم، وإلا فماذا تظن بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل تظن به سوى ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الإمام الجويني رحمه الله وعفى عنه قال: إنه يتصور الآن، وهذا تصور عسر، أن يخلو الزمان عمن يستحق الإمامة. يقول: فإنه يبعد عرو أي خلو الدهر عن عارف بمسالك السياسة. قال: ونحن لا نشترط انتهاء الكافي إلى الغاية القصوى، بل يكفي أن يكون ذا حصات وأنات ودراية وهداية واستقلال بعظائم الخطوب، وإن دهته معضلة استضاء فيها برأي ذوي الأحلام ثم انتهض مبادرا وجه الصواب بعد إبرام الاعتزام، ولا تكاد تخلو الأوقات عن متصف بهذه الصفات. ولكن أراد أيضا أن يفرض فرضه وأن يتوصل إلى ما يريد. قال: ولكن يسهل تقدير ما نبتغيه بأن يفرض ذو الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما منكوبا بعسر الزمان مصدوما محلأ أي ممنوعا عن ورد النيل محروما. قال: وقد ذكرنا أن الإمامة لا تثبت دون اعتضاض بعدة واستعداد بنجدة وشوكة، فكذلك الكفاية بمجردها من غير اقتدار واستمكان لا أثر لها في إقامة أحكام الإسلام. فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنة، فكيف تجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات؟ فنقول: هذا ما تصوره. قال: أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم، ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف، فيتولاه الناس عند خلو الدهر. تأمل يسيرا، تدري ما أراد؟ مما قد يكون القوم ممن أخذوا كلام الرجل فحملوه على غير محمله، أن يكون القوم قد عرفوا ذلك وأخفوه، وهذه طامة الطامات. فمن فعل ذلك لا يحمل عنه علم، لأنه مدلس قبيح التدليس، غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون قد غمض عليهم بعض الغموض أو جميع الغموض فلم يدروا وجهه فخبطوا، وأيضا عليهم معرة أنهم لم يتوقفوا ليتأنوا ويتأملوا. فالقوم ملومون في كل حال. الأمر الذي هاهنا يريده الإمام وأفصح عنه بعد حين هو انهيار السلطة المركزية. يفترض بخلو وشغور الزمان عن الإمام أن يصير الناس فوضى، لأنه إذا انهارت سلطة الإمامة بمعنى الخلافة على عهده وعصره فقد استقل كل أحد بمكانه، وحينئذ انهارت السلطة انهيارا مفاجئا كاملا، وصار الناس بلا زمام يقودهم منه حلماؤهم ويعودون فيه إلى ما يمكن أن يحجزهم عن الشرور وأن يقيم بهم أمر الله رب العالمين. إذن الإمام يتكلم في مسألة لا تتنزل على أهل العصر، وإنما رآها الناس بأعينهم في واقعة الاحتلال الأجنبي للعراق، لأنه لما انهارت السلطة المركزية انهيارا مفاجئا انطلقت جميع الرغبات المكبوتة في النفوس، ووقع من الفساد ومن النهب ومن الشرور، لأنه لا يتصور الإنسان أن يسير بلا ضابط ثم يكون ملتزما بأمر الله إلا إذا كان الله رب العالمين قد ثبته وآتاه التقى، بمعنى أنه يسير بلا دين يحجزه ولا قانون يردعه، وحينئذ يخبط في الأرض خبط الليث بل خبط الذئاب، يفعل ما يشاء كما يشاء من غير ضابط ولا رادع. هذا هو انهيار السلطة المركزية. فأما الأطراف فإنها تصنع ما تشاء، وأما المركز فقد انهار النظام فيه انهيارا كاملا. هذا ما يريده الإمام. وحينئذ لابد، وقد فرض ذلك الفرض الذي غمض على القوم أو علموه فأخفوه سواء، هذا الفرض من أجل أن يتوصل إلى حل إشكاله أخذ الإمام يفترض أمورا ويقترح اقتراحات إلى من يعود الناس في كل مكان، في كل قرية، في كل نجعة، إلى أين يعود الناس في تجمعات الناس؟ والإنسان لا بد له من دين يخشع عنده، ولا بد له إن لم يكن دين أن يكون هنالك قانون يردعه ويزجره. فإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا فالناس في فوضى مريرة. وحينئذ يريد الإمام أن يضع حلا لهذا الإشكال الذي وضعه هو وتصوره، فقال: فلو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نبض الطرق من السعاة في الأرض بالفساد. تأملت الآن فيما يريد. قال: لما انهارت السلطة وصار الناس بلا زمام ولا خطام تنطلق الشهوات بسعارها المجنون المحموم، فلا يكاد أحد يستطيع أن يضبطها ولا أن يوقفها عند حد. يقول: فلو سعى عند شغور الزمان بذلك المعنى الذي مر ذكره طوائف من ذوي النجدة والبأس في نبض الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد، فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا لا يتصور في قيام دولة لها نظام، لا يتصور أن يقومها أقوام بتجنيد جنود وعسكرة عساكر، لأنهم يرون أن الفساد في الطرق قد وجد، وأنه قد استشرى في الأرض لون من ألوان الفساد، فيتولونهم حينئذ مهمة نبض الطرق عن المفسدين في الأرض. وهذا كما تعلمون واقع في الأرض التي بارك الله تبارك وتعالى فيها وحولها، ثم لا يكون إلا الاقتتال بين أصحاب الأرض الواحدة. إن لم تجد ووجدت الغضاضة في نفسك أن تقول من أصحاب الديانة الواحدة، ولكن لا يكون ذلك في أمة في دولة لم ينهر، يعني منهار نظامها المركزي ولها ضبط وربط ولا تصريف بأحوال، وإنما هذا حينئذ يكون كحكومة الظل التي تخرج من الظل من أجل أن تكون فاعلة موازية لدولة قائمة بنظامها. وهذا بعينه هو أعظم الإفساد في الأرض، هو أعظم الإفساد في الأرض. فانظر كيف ظلم الرجل رحمة الله عليه، يقال لك ارجع إلى الغياثي، ارجع إلى الجويني عليه الرحمة عندما يتكلم عن القيام بفروض الكفايات. أي كفايات؟ يقول: وإنما ينهى أحد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان وزر قوام على أهل الإسلام، فإذا خلى الزمان عن السلطان، هل هنالك أوضح من هذا؟ الرجل يقصد حالة انهار فيها النظام جملة واحدة، فصار الناس فوضى بلا زمام ولا قانون، فأين ذلك من هذا؟ يا للتدليس. يقول: فإذا خلى الزمان عن السلطان، وتأمل لم يقل خلى الزمان عن الإمام المستحق لأن يكون إماما أجمع عليه أهل الحل والعقد إلى آخر الشروط، وإنما قال إذا كان في الزمان وزر قوام قوي قوام على أهل الإسلام ينهى أحد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا، فإذا خلى الزمان عن السلطان، وهي الحالة المفروضة وقد رآها الناس بأعينهم وعلموها علم يقين وشاهدوا الفساد والفوضى، قال: وجب البدار حينئذ على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان، ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحتاف على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع وأدفع للتنافس وأجمع لشتات الرأي، وفي تمليك الرعايا أمور الدماء وشهر الأسلحة وجوه من الخبل لا ينكرها ذو العقل. قال ذلك في القرن الخامس الهجري. وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به، هذه هي الحالة التي يتكلم عنها الرجل والتي تكلم بعد ذلك عن فروض الكفايات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقطع دابر الفساد الذي يستشري في الطرقات وتلك العصابات المسلحة التي تنشأ حينئذ لتروع الآمنين وتسفك الدماء وتستبيح الأعراض وتنتهك المحارم وتسبي النساء وتقتل الذرية وتهدم الدور وتخرب البلاد والعباد. هذا هو الذي يفترضه الرجل والذي لم يحدث والحمد لله رب العالمين. فأين هذا من هذا؟ وأين تحقيق المناط يا عباد الله؟ قال: إذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد، وهذا حق لا مرية فيه بشرط أن يتحقق الشرط الذي فرضه الشيخ رحمة الله عليه. وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان يعني بعدم شهر الأسلحة ولا بالاستبداد بها كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاها على أقرب الجهاد. قال بعض العلماء كلامه لو خلت زمان عن السلطان، هذا كلامه واضح جدا، فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إضلال الواقعات. رأيت شرطة عند انهيار السلطة المركزية وغياب السلطان المطلق على أهل كل محلة وعلى أهل كل قرية ومكان أن يفيئوا إلى ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى يلتزمون امتثال إشارته وأوامره. متى؟ في كهوف الظلام بالدعايات المرسلة التي تبنى على التكفير والخروج، وهما توأمان عقيمان لا يخرج منهما إلا خراب البلاد ودمار العباد. متى يكون ذلك؟ متى يؤمر طلاب العلم المساكين بأن يكون لهم في كل قرية وفي كل نجع مقدم يعطونه السمع والطاعة وصفقة ذات اليد، وما يزال الأمر متسلسلا حتى يصل إلى منتهى بتلك السلسلة البغيضة التي طرفها بيد الشيطان؟ ومنا يجب الاعتناء به أمور الولايات التي كانت منوطة بالولاة كتزويج الأيام والقيام بأموال الأيتام، كل ذلك عند شغور الزمان من السلطان. هل هنالك أوضح من هذا؟ ثم يلبس على طلاب العلم من أهل الحق من يلبس ويأتيهم بأمثال هذه الخزعبلات التي هي إن كانت مكشوفة معلومة لمن قال بها فهو ممن يمكن أن يقال فيه ساقط بمرة، بل هو من أهل الغش لدين الإسلام لا يؤتمن على علم ولا يؤتمن على فروج ولا دماء بفتوى منتنة عفنة لا تدفع إلا إلى الفوضى. فاتقوا الله عباد الله. إن كان في الزمان عالم يتعين الرجوع إليه يعني عند خلو الزمان من السلطان وانهيار السلطة مطلقا في تفاصيل النقد والإبرام ومآخذ الأحكام، فهو الذي يتولى المناكح التي كان يتولاها السلطان إذ كان. أي وضوح هو أوضح من هذا؟ وأي تلبيس قبيح! والله لو فعلها أقوام في دوائر الاستخبارات الصهيونية والصليبية ما استغربنا ذلك، ولكن يصنعها أقوام يتشدقون بأنهم يريدون للأمة الخير وهم يدفعونها دفعا إلى طريق الفساد والفوضى والشر، فهذا أمر لا ينقضي منه العجب، والله الموعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا خلى الزمان وتحقق من موجب الشرع على القطع والبت استحالة تعطيل المناكح حتى ذلك الذي يؤذن له بأن يقوم بتوثيق العقود إبراما وحلا تزويجا وتطليقا، لو خلى ذلك ولا يخلو منه الزمان كما قلنا إلا عند انهيار السلطة انهيارا كاملا بحيث لا يوجد في الأرض ظل لسلطان، فالذي كان نفوذه من أمر المحكم مجتهدا فيه في قيام الإمام يصير مقطوعا به في شغور الأيام، وهذا إذا صادفنا عالما يتعين الرجوع إلى علمه ويجب اتباع حكمه.
فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد، لأنه لا ولاة ولا سلطة. أي شبهة هنا؟ أي شبهة؟ الذي يذهب إلى أمثال هذا الكلام لكي ينزله على الواقع لا يعود إلا بقبضتين من ذباب. طيحت، انظر ما في يديك، لم تحصل شيئا وإنما جئت بمعرة الأبد. فقد هدوا إلى سواء السبيل وسار علماء البلاد ولاة العباد، يعني يقيمون فيهم حدود الله رب العالمين. فهل هذا إلى العلماء عند وجود السلطان حتى ولو عطل تلك الحدود بالخروج عليه؟ وأهل السنة يرون ذلك محرما في كل حال، لأنهم يشترطون لذلك شروطا من الجانب النظري يمكن أن تسرد ومن الجانب العملي لا تتحقق، فيؤول الأمر في المنتهى إلى مؤدى واحد بين من يقول بالتكفير ومن لا يقول به. وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم ففرضهم نادر لا يكاد يقع، أن يكونوا على استواء هذا أمر نادر. فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال، فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم. فإن تنازعوا وتمانعوا وأفضى الأمر إلى شجار وخصام، فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع، فمن خرجت له القرعة قدم. لما افترض خلو الزمان من السلطان القائم ولو كان مستبدا غشوما ظلوما تحفظ به السبل وتؤمن به الأعراض جملة، وترفع في عهده على المنائر ألفاظ الأذان وتؤدى الجماعات والجمع، ويكون أمر الدين ظاهرا إلى غير ذلك، إن خلا الزمان من ذلك فقد افترض الإمام عليه الرحمة فرضا، وهو أنه ينبغي على الناس أن يعودوا إلى العلماء، وحق على الناس أن يعودوا إلى العلماء، ولكنه أقام العلماء مقام الولاة عند شغور الزمان من السلطان، فجاءه إشكال هو يعرفه. قال: فإن كانوا غير مستوين علما وعملا وحالا، قال: يقدم أعلمهم وأفضلهم. فإن استووا، قال: يقرع بينهم. فإن تنازعوا، فماذا يمكن أن يكون حينئذ؟ الأمر كما هو معلوم عند إطلاق اليد بالخروج، ولا يكون إلا مفرخا عن التكفير. هذا الخروج الذي تأباه قواعد أهل السنة سلفا وخلفا، ولم يقل به عالم من أهل السنة من أهل الاعتبار، لا من أهل السنة الذين يتبعون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح عليهم الرضوان، ولا قال بذلك الماتريدية، ولا قال بذلك الأشعرية، لم يقل به واحد من هذه الطوائف الثلاث، وهم يجمعهم عند علماء العقائد لفظ ينطبق على طائفة واحدة، ولكنه يشمل عند علماء الكلام المجموعة، وهو لفظ أهل السنة. لم يقل واحد من علماء أهل السنة باختلاف تلك الطوائف المذكورة من حق وباطل، لم يقل عالم من أولئك العلماء بجواز الخروج على الحاكم ولو كان كافرا، إلا إذا كان كفره بواحا مقطوعا به من أهل الحل والعقد ومن العلماء المعتبرين، وأن يكون بيانا لا اختلاف فيه ببرهان ساطع لا يمكن أن يماري فيه أحد، وأن يكون العلماء المعتبرون قد قضوا بتحقق المصلحة وانتفاء المفسدة انتفاء كاملا، وشرط رابع لا بد من توفره وهو تملك العدة التي ينبغي أن تتملك لإزاحته عن موضعه من غير ما إفساد في الأرض ولا إخلال بمصالح العباد. وهذا نظري كما قال العلماء، فيعود المؤدى في النهاية إلى أمر واحد وهو تحريم أهل السنة والجماعة من علمائهم سلفا وخلفا للخروج بأي صورة، والخروج يشمل الكلمة كما يشمل الكتابة كما يشمل الخطبة بالتهييج كما يشمل الثورات كما يشمل الاعتصامات والمنشورات والمظاهرات، كل ذلك مخالف لاعتقاد أهل السنة، لم يقل به عالم معتبر من السلف ولا من الخلف. والغريب أن الذين يقولون بذلك يتبعون مذهب الأشعرية في التأويل والتعطيل، ولكنهم يخالفون مذهب الأشعرية في مسألة الخروج والتكفير، وهذا عجيب جدا. ولكن إذا لم تتوفر هذه الشروط فقد حرم العلماء عليهم الرحمة مسألة الخروج ولو بالكلمة، فقال عليكم بالنكرة في قلوبكم، لأن الولاء والبراء سيعود في المنتهى إلى أمر القلب وحده هنا، لأنه لو تعدى القلب كان خروجا، والخروج ممنوع كما قال علماء أهل السنة، حتى إن الكلمة أتى بها زعيم الخوارج الذين خرجوا من ضئضئه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أعدل يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فإن لم يكن هذا خروجا على رسول الله أتى به هذا الذي خرج الخوارج من ضئضئه وعلى مثاله فليس في الدنيا خروج، وهذا خروج بالكلمة كما ترى. المهم أن الإمام الجويني لما افترض ما افترض من شغور وخلو الزمان من الإمام راح يضع الحلول، فقال يعودون إلى الأعلم في كل قرية ومحلة، فإن وجد هنالك من أهل العلم من ينازع في هذا الأمر فليقترعوا، فإن لم يرضوا وتبع هذا فيلق وفريق وتبع هذا فيلق وفريق، ثم لم يرضى هذا بحكم هذا ولم يرضى هذا بحكم هذا، فيقع التناحر بين هؤلاء الذين يؤمل فيهم أن يكونوا عصمة لأهل المكان من وقوع الشرور، فلا تقع الشرور إلا بسببهم. أفيكون ذلك جائزا حينئذ تماما كالذين يقولون أخذا من كلام الجويني عليه الرحمة إنه لا حرج من تعدد الجماعات الداعية بزعمها إلى الله رب العالمين وإن تخالفت مناهجها، يقولون إفكا وزورا ما دامت في المنتهى محكومة بإطار أهل السنة، وأين قواعد أهل السنة عند أولئك؟ منهم من يبايع على أربعة طرق صوفية، وهي صوفية عصرية منكورة مستقبحة، وفيها من الطامات ما فيها ومن البلايا ما يكتنفها ويحتوي، وأخرى أنشأها صوفي وسارت على منهجه وأنتجت أمرا لا يمكن أن يقبل عند رجل شم من العقيدة شيئا بأثارة من علم، وهو التقارب بين من يكفرون الأصحاب رضوان الله عليه ويتهمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إبلاغه للأمة وأدائه للأمانة ومنهم الذين يتقربون إلى الله رب العالمين بسب أصحاب النبي في الطواف، ومنهم الذين يبصقون على قبري الشيخين عليهما الرضوان، ومنهم الذين يرمون عائشة رضوان الله عليها بالإفك والفاحشة رضوان الله عليها وقد برأها الله رب العالمين. ويأتي من يأتي فيقول ليس بيننا وبينهم من خلاف، إنما هو خلاف يسير وهم إخواننا، والذي بيننا وبينهم من الخلاف يقول هو أنهم يقولون إن القرآن الذي بين أيدي أهل السنة هو بعينه عندنا، ولكن يزيد عندنا قرآن ليس عند أهل السنة. يقول هذه مسائل يسيرة اختلف فيها القوم واختلفنا معهم فيه، هذه يسيرة. من قال إن القرآن قد نقص حرفا أو زاد حرفا فقد كفر بما أنزل على محمد. ما هذا؟ على مثل هؤلاء يمكن أن تؤسس أمة تسوس الأرض وتسوس العباد وتنظم البلاد؟ ما هذا؟ الإصلاح إصلاح العقيدة. الحاصل أن الجويني عليه الرحمة لما قال ما قال أتى من أتى بغرض ومرض أو بغفلة وسهو، فاستخرج من كلامه كلاما لا يحتمله كلام الرجل بحال، وقال إنه يجوز في جملة أدلة أتوا بها أن يكون في الإطار العام من يذبح لغير الله، ومن يطوف بغير بيت الله رب العالمين، ومن يسب الصحابة ويكفرهم ويدعي أن الأمر لم يكن نازلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وينتظم من يقول إن عليا فيه جزء إلهي، ومنهم من يقول بالعصمة للأئمة المتبوعين وأنهم ظل الله رب العالمين في الأرض، إلى غير ذلك من الطامات التي يبيتون لها بليل من هدم الكعبة وإقامة بنيانها بعد ذلك على النحو الذي ترضاه عقيدتهم، ومن نبش قبري الشيخين واستخراج جسديهما الطاهر من جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك. وعلى مدار التاريخ لم يكن هنالك من خطر على هذه الأمة هو أعظم من الخطر الذي يتأتى من الروافض، هم أعظم خطرا في القديم وفي الحديث وفي المستقبل على أهل السنة من اليهود والنصارى، بل ومن المشركين الأصليين. فيا ليت قومي يعلمون. يأتي من يأخذ من كلام الشيخ من يجعله حجة له في ضمن حجج فائلة منقوضة بجواز تكوين الجماعات وتأسيسها، وأقول لك إن هذا الأمر مبني على السمع والطاعة، فمن أين أتى يا من أين أتى السمع والطاعة؟ وما يزال يرتقي الحال بالواحد منهما في العمل التنظيمي، في العمل التنظيمي العمل الجماعي في دين الله رب العالمين بإطلاقه لا ينكره مسلم، هذا الذي نحن فيه عمل جماعي. يرفع الأذان للصلاة ويأتي الناس ويقوم رجل لكي يعظ الناس ويذكرهم، فهذا عمل جماعي. ثم يأمهم في الصلاة وفي الجماعات في الصلوات الخمس وفي الأعياد وفي الحج وفي الجهاد، ولكنه عمل جماعي تنظيمي ليس كذلك وحاشا لله. وأما العمل الجماعي التنظيمي فمبناه على التكفير والخروج بالانحياز جانبا، وإن لم يعلن ذلك فاجعله منك دائما على ذكر، فهذا خبيره أمير وله أتباع، فهذا مسؤول في مكان وعليه بالدعوة، تأتيه المنشورات وتأتيه المصورات وهو يدعو، يجلس في المساجد مساجد المسلمين لكي يخرب أحوال المسلمين على المسلمين وعقائد المسلمين على المسلمين، والأمر لله رب العالمين بالانحياز جانبا بالسمع والطاعة. ثم بعد ذلك عندما يحين الحين على حسب ما يرون تكون الكلمة كلمة السر بالخروج فيخرجوا، فإذا خرجوا أهلكوا البلاد والعباد، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. وأسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وإياكم دنيا وآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد يدور في ذهني من هو خالد ذهني سؤال يثور، لا يطعن بذلك السؤال في نيته ولا قصده، قد يدور سؤال في ذهن من هو خالد ذهن، يدور ويثور، يدمدم، يروح ويجيء. لما التركيز على هذا الأمر في هذا الوقت بالتحديد؟ وهو سؤال وجيه، ويحمل على محامل حسن الظن بلا خلاف، ولن أجيب عليه إلا بقول القائل في المثل العربي القديم: العاقل من وعظ بغيره. فإن لم تكونوا آخذين بقواعد اعتقاد أهل السنة، وفي الناس من يدعي أنه بها قائم ولها آخذ، فإن لم تكونوا كذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار، وتحملوا مسؤوليتكم، وتأملوا في أحوال أهل الأقطار وأهل الأمصار ممن جر عليهم الخروج على قواعد اعتقاد أهل السنة الويل والثبور والدمار. تأملوا واعتبروا، فهذه تجربة يرويها رجل عاصرها وشاهدها في الجزائر الحبيبة وما أشبه الليلة بالبارحة. وإذا من الله رب العالمين عليك فكشف عنك غلاف العقل وأنفذ إلى القلب شعاع البصيرة لكي يذيب ما هنالك من ثلوج الجمود على أقوال من لا يستحق أن يتبع، علمت علم ما أقول، واقع مشهود منظور ما زال محفوظا لمن أراد أن يراه رأي العين بمشاهده. قال: لقد عاشت الجزائر منذ استقلالها عن العدو الفرنسي الكافر أيام فتنة في دينها ودنياها. أما الدين فلأن الاستعمار لم يترك لها سوى رواسب الشرك وشعائر البدع، ولولا أن الله سخر لأهلها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكانت على منهج أهل السنة اعتقادا وعملا، لما بقي فيهم من يفرق بين شرك وتوحيد، ولا بين سنة وبدعة إلا ما شاء الله. وأما الدنيا هذا الدين وأما الدنيا فقد كان للسرقة أثر مقلق، حتى إن الرجل لا يتحاشى أن يحمل معه فضل مال على نفقته اليومية وهو يريد امتطاء النقل الجماعي. وكان من غرائب المناظر أن ترى على المرأة حليتها إذا خرجت من بيتها خشية أن تغتصب منها نهارا جهارا. فما لبث الأمر أن تدين الناس حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل. لما عملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رحمة الله على علمائها في الدعوة إلى التوحيد وبيان أمور الاعتقاد الصحيح، أصلح الله رب العالمين البلاد والعباد. فما لبث الناس أن تدين أكثرهم حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل. وجاءت أيام رخاء وأمن وتدين قوي حتى إن الرجل لا يجوب البلاد شرقا وغربا لا يخاف على نفسه إلا الذئب، بل لا يفكر أين يؤويه المبيت، لأن الشعب الجزائري شعب اجتماعي متكافل. ومر به زمان لا تكاد تصادف فيه فقيرا متسولا. أما عن الدين فقد انتشر فيها قبل هذه الفتنة، يعني ما وقع من أمر الاقتتال وإراقة الدماء، انتشر فيها قبل هذه الفتنة التوحيد والسنة، وانحسر نشاط طرائق الشرك والبدعة انحسارا شديدا. ورجعت المرأة إلى خدرها ووجدت شرفها في سترها، وتركت الخمور في كثير من الأحياء، وازدحمت المساجد بأهلها حتى كان الرجل لا يستطيع أن يأتي بسنة التورك في الصلاة لشدة الزحام في المساجد. ودخل الدين كل بيت وعض العدو الأنامل من الغيظ. ثم انتبه العدو، كأن الرجل يحكي حال مصر إلى أواخر السبعينيات عندما دخل الناس في دين الله رب العالمين أفواجا على منهج أهل السنة، وكانت تلك الجماعة قد أفل نجمها وخفت صوتها وليس لها من نشاط دعوي. فلما عاد الناس إلى الدين عادوا على مقتضى الكتاب والسنة، عشنا ذلك وعاصرناه، وشرفنا الله رب العالمين بالدعوة إلى دينه على ذلك المنهاج إلى يوم الناس هذا. ونسأل الله أن يتم لنا ما بقي من الحياة بخير وفي ستر حتى نلقى وجه ربنا الكريم. استقر الأمن وعم الأمان ووجدت المحبة، وأصبح الهدي الظاهر في الرجال والنساء ظاهرا، ودخل الدين كل بيت، وهدأت الأنفس واستقرت الأمور وعم الخير، حتى تسللت الحزبية البغيضة بالجماعات المتسللة لتأخذ الرؤوس التي كانت معروفة حينئذ بالعصبية في الدعوة والحماسة في القول، فاستقطبتها استقطابا. فمن جماعات تحمل السلاح وتريق الدماء وتسيلها أنهارا، ثم يمضي ما يقرب من ربع قرن من الزمان بعد خراب البلاد وهلاك العباد وإسالة الدماء، ليخرجوا وهم المنظرون لكي يقولوا آسفونا كنا خاطئين. ومن يتحمل وزر الدماء المسفوح والأعراض المستباحة والأمن الذي ذهب والترويع الذي حل، من يتحمل هذا كله؟ كأنه يحكي عما كان. فكان ماذا؟ قال: فاستفز العدو من الشعب أصلبه عودا وأشده جمودا، وأوقد نار الفتنة بينهم وبين دولتهم، فتقلص ظل الدعوة النبوية وحل محلها خطب نارية تهيجية، حتى ولد منها مولودان لا يدرى أيهما سبق الآخر، أحدهما الخروج على الحكام وثانيهما التكفير. والتكفير والخروج رضيعا لبان واحد وربيا في حجر واحد، ما حلا ديار قوم إلا تركوها بلاقع يا صاحب. وهذا حق، أفلا تتعظون ألا تعتبرون. ودخلنا فتنة يقول طال منها الأمد حتى شاب منها الوالد وما ولد، فاستحال أمن البلاد إلى رعب وعمرانها إلى خرب، وباتت مساجدها الآمنة مسارح للإرهاب، وسالت من دماء هذه الأمة المسلمة أنهار غزار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. رواه مسلم في صحيح. فبدءا بالتهييج السياسي على المنابر باسم التوعية الإسلامي، هذا ما حدث في الجزائر فأدى إلى ما أدى إليه من إسالة الدماء في الشوارع أنهارا، وما كان هنالك من قتل بالفؤوس وتقطيع للأعضاء بالفؤوس أمام العائلة وهي تنظر إلى عائلها يفعل به ذلك، إلى غير ذلك من سبي النساء، لأنهم يكثرون هؤلاء النسوة. فإذا هن سبايا وهن حلال، فليؤخذن هنالك في الكهوف المظلمات وليكن ما يكون. ونشأ جيل بعد ذلك من سفاح ما زال إلى يوم الناس هذا يعاني ما يعاني من تلك الأمراض الكبار، فبدءا بالتهييج السياسي على المنابر باسم التوعية الإسلامية، وتثنية بالتعبئة الجماهيرية باسم المحافظة على الهوية الإسلامية، وتثليثا بالخروج على الحكام باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتربيعا بتكفير المسلمين باسم الولاء والبراء، وتخميسا بالتفجيرات العشوائية والمجازر الجماعية باسم الجهاد. هذا الذي شيب رؤوس المصلحين وشاب بكدر عظيم صفاء دين المسلمين حتى شوه صورته لدى أعدائه بسبب فساد تصرف أدعيائه. وإنني لأتعجب كل العجب من قوم يباركون الفتنة القائمة في وطننا العزيز الجزائر، يقول الرجل، لأن أهل الفتنة والتهييج بتلك الخطب الحماسية والفتاوى غير المسؤولة التي لم تبنى إلا على الجهل والتهور من أقوام هم حدثاء الأسنان ليسوا بقعيدين في العلم بحيث يستفتون عند حلول النوازل، كانوا يباركون ما يحدث ويقولون إلى الأمام إلى الأمام يا رجال. والدماء في أعناق هؤلاء يأتون بها يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. يقول: وما هي إلا ديار المسلمين تركوا حبلها في اضطراب وأبناءها في احتراب، ولو كان هذا من كافر واضح لازال العجب، فالعدو الخارجي حي لا يألونا خبالا ولا يدخر عنا وبالا، تلك سنة معلومة، إلا أن المقلق حقيقة هو قابلية المسلمين للتآكل الداخلي، حتى كانت كوخز الإبر في المضاجع، الخطب خطب فادح والعيب عيب فاضح، وعارنا في الناس لا تحمله النواضح. ثم لا غنى لسائر الأقطار الإسلامية عن هذه الرسالة، لأن البلاء واحد والمسلمون لحمة واحدة، فهل وعى قومي؟ ليت قومي يعلمون. أسأل الله أن يهدينا جميعا سواء الصراط، وأن يحسن لنا جميعا الختام. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين، اللهم أحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن من عجب الأمور فيما يوصف به العناد البغلي الذي لا يستقيم مع المنطق ولا يستقيم به منطق لا يمكن أن يجري عليه قول القائل أراد رجل أن يغيظ امرأته فخصى نفسه فلا امرأته غاض ولا على نفسه أبقى وإنما هو لون من ألوان العناد والحرونة لا يستقيم مع منطق ولا يستقيم به منطق وهو من المغالطات الكبيرة التي تأخذ بها النفس في حال ضعفها إلى قيام برهانها وسطوع حجتها وإن الخصاء العقلي الذي يمارسه أقوام لا يقع في أمثال هذه المسائل على ذلك النحو من غير ما فارق يمكن أن يكون فإن العناد والحرونة والبعد عن القواعد الشرعية في الاستدلال والأخذ بنصوص الكتاب والسنة من فم الأئمة لخلو الزمان عن قائم بقضية الاستنباط على النحو المرعي هذا كله أمر يمكن أن يمارس فيه الخصاء الفكري تماما كالذي أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه فلا امرأته غاض ولا على نفسه أبقى وإن من عجائب المغالطات التي يحتار فيها المرء حقا ويتأمل فيها مليا فلا يجد لها تفسيرا أن يقوم الرجل من أهل الدعوة إلى الله رب العالمين ومن الساعين إلى تبوء منصب الإمامة في الجهاد والدين والعلم هكذا أن يقوم الواحد وهو يسعى إلى هذا تحصيلا بممارسة ما لا يمكن أن يطلق عليه وصف شريف ويأخذ كتابا من كتب أهل العلم فلا يحقق مناطا ولا ينظر فيه تحصيلا وإنما يأخذ فيه مغالطا عن وعي فعل عن علم أراد أن يصل إلى ما وصل إليه هذا أمر يعلمه الله رب العالمين وحده إذ إن ربنا جل وعلا هو المطلع وحده على ما في الضمائر وما تكن الصدور ولكن تبقى الفعلة شائهة ممجورة
تدل بذاتها على أمر له خبير. ولئن كان العلماء قديما في مبحث الكفر والإيمان فرقوا بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فكذلك إذا ما نظرنا إلى تلك الوقائع المشوهة بمسخ كتب أهل العلم وهي بين أيدي الناس، فلا يمكن إلا أن نقول على سبيل الإطلاق والعموم: من فعل ذلك فليس بمأمون. وتلحق به من الأوصاف ما ينبغي أن يلحق بمثله إذا ما فعل مثل ذلك، هذا على سبيل الإطلاق. وأما على سبيل التعيين فكما قال العلماء في أمر المطلق والمعين لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. والإمام أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني المتوفى سنة 78، يلقب بإمام الحرمين لأنه أما بالحرم النبوي وبالحرم المكي. وإمام الحرمين هو باني المدرسة الأشعرية الحديثة، وله العقيدة النظامية بتحقيق الكوثري والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ولمع الأدلة في عقائد أهل الملة والشامل في أصول الدين. وكان الجويني أبو المعالي إماما من أئمة الكلام في عصره، وكان يقول بنفس الصفات على طريقة المعطلة. وقد حكى شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما ذكره محمد ابن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي الجويني يذكر على المنبر كان الله على عرش، يعني بذلك نفي الاستواء ونفى الاستواء على ما عرف من قوله. قال شيخ الإسلام انصافا، وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة ومات على دين عجائز نيسابور. فقال الشيخ أبو جعفر لما سمع منه ذلك على المنبر كان الله على عرش ينفي الاستواء، قال له الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، يعني لأن ذلك إنما جاء عن طريق النقل، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. قال: هذه ضرورة نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه معنى يطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا أخذا بمذهبك وتقريرا لما قلته وما جئت به من نفي الاستواء والعلو؟ فماذا نصنع حتى ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ وصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمداني، ونزل. تاب عن هذا في آخر عمره رحمة الله عليه، وكان له في الفقه باع رحمه الله. هذا الإمام أبو المعالي تصور أمرا ما، وكان عائشا في القرن الخامس الهجري، وقد بلغت الأمة الإسلامية في القرن الخامس الهجري قمة التمزق، وصارت الأمة دويلات يحارب بعضها بعضا وصارت جملة كبيرة من تلك الدويلات إلى اعتقاد الروافض، وبعدت عن منهج الكتاب والسنة، بل وحاربت أهل السنة. وقد كتب الجويني كتابا بناه على تصور مستقبلي، تصور أنه يقع في دنيا الله رب العالمين يوما، فتصور الجويني شغور أي خلو الزمان من الإمام، وكتب كتابا كبيرا جعل فيه مقدمة أربت على نصف الكتاب، تكلم في تلك المقدمة عن كثير من أمور الإمامة بأحكامها، ودافع في الكتاب عن نظام الملك، وكان وزيرا للسلطان ألب أرسلان، ولم يكن وهو المصرف لأمور الدولة في عهده لم يكن مستحقا لأن يكون إماما، لأن للإمامة شروطا، ومع ذلك كتب الجويني الكتاب ودافع فيه عن نظام الملك دفاعا مجيدا، بل إنه ذكر في المقدمة أن كاتب الكتاب يعني نفسه إنما هو من خدام الحضرة النظامية. والحق يقال إن نظام الملك كان على مذهب أهل السنة من حيث الإطلاق، بمعنى أنه كان في قبيل يوازي الشيعة ويضادها في آن، وكان ناصرا لمنهج أهل السنة بإطلاق، يعني على العقيدة الأشعرية التي كان الجويني مقررا لها ومؤسسا ثانيا لأصوله. وتصور الجويني عليه الرحمة شغور الزمان من الإمام، فقال: قد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاة ذوي الصرامة، خلوه عمن يستحق الإمامة، والتصوير في هذا عسر. لاحظ أنه يتصور ويتخيل أمرا مستقبليا ويريد أن يضع له حلولا شرعية، ولم يكن أحد في ذلك الزمان، ولا يستطيع أحد في ذلك الزمان ولا ما يليه من الأزمان أن يعلم ما يستجد من أمور العالم بعده، حتى عند وقوع الواقعة التي يفرضها. وإنما المعلوم أن الإنسان إنما يتصور الأمر المستقبلي على حسب ما لديه من الخبرة الذهنية بتجاربه الإنسانية، ولا يمكن أبدا أن يتصور إنسان في عهد الجويني ما استحدثه الناس وما اخترعوه من أسلحة ومن وسائل للاتصال عبر القارات، حتى صار العالم كأنه قرية واحدة. فإذا كتب الجويني كتابه رحمة الله عليه فارضا أمرا يتعلق بأصول الشريعة، بل هو داخل، وهذا ما حدانا إلى الكلام فيه وعن، داخل في أصول الاعتقاد على حسب أقوال أئمتنا كالإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل ومن سبقه من علماء أهل السنة حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لحقه إلى يوم الناس هذا ممن ساروا على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل من أصول الاعتقاد. ولقد أغنانا الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الغيب عن كل أحد، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية حذيفة أنطق الله رب العالمين حذيفة رضي الله عنه بما افترضه الجويني وحاول أن يجيب عنه، فقال حذيفة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عندما أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوصاف الدعاة على أبواب جهنم، قال: يا رسول الله، ما أصنع إن أنا أدركني ذلك الزمان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على تلك الحال. فهذا سؤال في أمر غيبي لم يكن، وهذا جواب من المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت الدعاة على أبواب جهنم فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهذه هي الحالة التي فرضها الجويني وكسر عليها كتابه الذي سماه غياث الأمم في التياث الظلم، وسمي الغياثي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عند شغور الزمان من الإمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على تلك الحال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا عند خلو الزمان من الإمام والجماعة الذين يلوذون به أن الواجب على المسلم أن يعتزل تلك الفرق. وهذه الفرق التي ذكرت في حديث حذيفة، هل هي الفرق المذكورة في حديث الافتراق وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل هي أو هي غيرها؟ الذين يقولون إنها ليست بها يذهبون إلى تخليد الفرق النارية في النار، وليس في الحديث ما يدل على ذلك. فيمكن أن تكون الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يكون كثير منها في النار، ومع ذلك لا تكون تلك الفرق مخلدة في النار وهي فرق نارية، يعني تدخل النار ولكن معها أصل لا إله إلا الله، ثم تخرج من النار بعد ذلك على حسب ما هو معلوم في عقيدة أهل السنة. هذا أولا. وثانيا، الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الافتراق مأمور المسلم بأن يجتنبها، سواء كان للمسلمين جماعة وإمام أم لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث الافتراق كان يحذر من تلك الفرق، ويدل على أن الفرقة الناجية هي التي تلزم غرزة وغرز أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وإذن فجميع الفرق التي ليست على هذه الصورة ينبغي أن تجانب. إذن الفرق المذكورة في حديث الافتراق مأمور المسلم بالابتعاد عنها واجتنابها، سواء كان للمسلمين جماعة وإمام أم لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام. هذا مسلم. عد إلى حديث حذيفة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها. فإذا قال قائل إنها هي الفرق النارية التي ذكرت في حديث الافتراق، يكون متهما خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد أصابه العي والحصر، وأنه لم ينصح حذيفة ولم ينصح الأمة من بعده، وحاش لله رب العالمين وكلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس وأشفق الناس بالناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ذلك؟ لأنه إذا سأله حذيفة رضوان الله عليه عن حال مستقبل قد افترضه، كيف أصنع إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل الفرق النارية التي أمرت باعتزالها. في حديث الافتراق لا يكون قد أجابه، لأن الفرق النارية المذكورة في حديث الافتراق مأمور المسلم باجتنابها واعتزالها، سواء كان للمسلمين جماعة وإمام أم لم يكن للمسلمين جماعة ولم يكن لهم إمام. وإذن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل عند شغور الزمان من الإمام وخلو الزمان من الإمام والجماعة التي تلوذ به، دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المخرج من ذلك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، لأن نصب الإمام أمر تكلف به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فرض شغور الزمان من الإمام فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ينبغي أن يفعله المسلمون لكي يأتوا بتحصيل ذلك الفرض الذي فرضه الله رب العالمين عليهم، وإلا فماذا تظن بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل تظن به سوى ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الإمام الجويني رحمه الله وعفى عنه قال: إنه يتصور الآن، وهذا تصور عسر، أن يخلو الزمان عمن يستحق الإمامة. يقول: فإنه يبعد عرو أي خلو الدهر عن عارف بمسالك السياسة. قال: ونحن لا نشترط انتهاء الكافي إلى الغاية القصوى، بل يكفي أن يكون ذا حصات وأنات ودراية وهداية واستقلال بعظائم الخطوب. وإن دهته معضلة استضاء فيها برأي ذوي الأحلام ثم انتهض مبادرا وجه الصواب بعد إبرام الاعتزام، ولا تكاد تخلو الأوقات عن متصف بهذه الصفات. ولكن أراد أيضا أن يفرض فرضه وأن يتوصل إلى ما يريد. قال: ولكن يسهل تقدير ما نبتغيه بأن يفرض ذو الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما منكوبا بعسر الزمان مصبوما محلأ أي ممنوعا عن ورد النيل محروما. قال: وقد ذكرنا أن الإمامة لا تثبت دون اعتضاض بعدة واستعداد بنجدة وشوكة، فكذلك الكفاية بمجردها من غير اقتدار واستمكان لا أثر لها في إقامة أحكام الإسلام. فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنة، فكيف تجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات؟ فنقول: هذا ما تصوره. قال: أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم، ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف، فيتولاه الناس عند خلو الدهر. تأمل يسيرا، تدري ما أراد؟ مما قد يكون القوم ممن أخذوا كلام الرجل فحملوه على غير محمله أن يكون القوم قد عرفوا ذلك وأخفوه، وهذه طامة الطامات. فمن فعل ذلك لا يحمل عنه علم، لأنه مدلس قبيح التدليس غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون قد غمض عليهم بعض الغموض أو جميع الغموض فلم يدروا وجهه فخبطوا، وأيضا عليهم معرة أنهم لم يتوقفوا ليتأنوا ويتأملوا، فالقوم ملومون في كل حال. الأمر الذي هاهنا يريده الإمام وأفصح عنه بعد حين هو انهيار السلطة المركزية. يفترض بخلو وشغول الزمان عن الإمام أن يصير الناس فوضى، لأنه إذا انهارت سلطة الإمامة بمعنى الخلافة على عهده وعصره فقد استقل كل أحد بمكانه، وحينئذ انهارت السلطة انهيارا مفاجئا كاملا، وصار الناس بلا زمام يقودهم منه حلماؤهم ويعودون فيه إلى ما يمكن أن يحجزهم عن الشرور وأن يقيم بهم أمر الله رب العالمين. إذن الإمام يتكلم في مسألة لا تتنزل على أهل العصر، وإنما رآها الناس بأعينهم في واقعة الاحتلال الأجنبي للعراق، لأنه لما انهارت السلطة المركزية انهيارا مفاجئا انطلقت جميع الرغبات المكبوتة في النفوس، ووقع من الفساد ومن النهب ومن الشرور، لأنه لا يتصور الإنسان أن يسير بلا ضابط ثم يكون ملتزما بأمر الله إلا إذا كان الله رب العالمين قد ثبته وآتاه التقى، بمعنى أنه يسير بلا دين يحجزه ولا قانون يردعه، وحينئذ يخبط في الأرض خبط الليث بل خبط الذئاب، يفعل ما يشاء كما يشاء من غير ضابط ولا رادع. هذا هو انهيار السلطة المركزية. فأما الأطراف فإنها تصنع ما تشاء، وأما المركز فقد انهار النظام فيه انهيارا كاملا، هذا ما يريده الإمام. وحينئذ لابد، وقد فرض ذلك الفرض الذي غمض على القوم أو علموه فأخفوه سواء، هذا الفرض من أجل أن يتوصل إلى حل إشكاله أخذ الإمام يفترض أمورا ويقترح اقتراحات إلى من يعود الناس في كل مكان في كل قرية في كل نجعة، إلى أين يعود الناس في تجمعات الناس، والإنسان لا بد له من دين يخشع عنده، ولا بد له إن لم يكن دين أن يكون هنالك قانون يردعه ويزجره. فإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا فالناس في فوضى مريرة، وحينئذ يريد الإمام أن يضع حلا لهذا الإشكال الذي وضعه هو وتصوره. فقال: فلو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نبض الطرق من السعاة في الأرض بالفساد. تأملت الآن فيما يريد، قال لما انهارت السلطة وصار الناس بلا زمام ولا خطام تنطلق الشهوات بسعارها المجنون المحموم، فلا يكاد أحد يستطيع أن يضبطها ولا أن يوقفها عند حد. يقول فلو سعى عند شغور الزمان بذلك المعنى الذي مر ذكره طوائف من ذوي النجدة والبأس في نبض الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد، فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يتصور في قيام دولة لها نظام، لا يتصور أن يقوم أقوام بتجنيد جنود وعسكرة عساكر لأنهم يرون أن الفساد في الطرق قد وجد وأنه قد استشرى في الأرض لون من ألوان الفساد، فيتولونهم حينئذ مهمة نبض الطرق عن المفسدين في الأرض. وهذا كما تعلمون واقع في الأرض التي بارك الله تبارك وتعالى فيها وحولها، ثم لا يكون إلا الاقتتال بين أصحاب الأرض الواحدة إن لم تجد ووجدت الغضاضة في نفسك أن تقول من أصحاب الديانة الواحدة، ولكن لا يكون ذلك في أمة في دولة لم ينهر، يعني منهار نظامها المركزي ولها ضبط وربط ولا تصريف بأحوال، وإنما هذا حينئذ يكون كحكومة الظل التي تخرج من الظل من أجل أن تكون فاعلة موازية لدولة قائمة بنظامها. وهذا بعينه هو أعظم الإفساد في الأرض، هو أعظم الإفساد في الأرض. فانظر كيف ظلم الرجل رحمة الله عليه، يقال لك ارجع إلى الغياثي، ارجع إلى الجويني عليه الرحمة عندما يتكلم عن القيام بفروض الكفايات. أي كفايات؟ يقول: وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان وزر قوام على أهل الإسلام. فإذا خلى الزمان عن السلطان، هل هنالك أوضح من هذا؟ الرجل يقصد حالة انهار فيها النظام جملة واحدة، فصار الناس فوضى بلا زمام ولا قانون، فأين ذلك من هذا؟ يا للتدليس. يقول: فإذا خلى الزمان عن السلطان، وتأمل لم يقل خلى الزمان عن الإمام المستحق لأن يكون إماما أجمع عليه أهل الحل والعقد إلى آخر الشروط، وإنما قال: إذا كان في الزمان وزر قوام قوي قوام على أهل الإسلام ينهى أحد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا. فإذا خلى الزمان عن السلطان، وهي الحالة المفروضة وقد رآها الناس بأعينهم وعلموها علم يقين وشاهدوا الفساد والفوضى، قال: وجب البدار حينئذ على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان، ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحتاف على ما هو الأقرب إلى الصلاح والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع وأدفع للتنافس وأجمع لشتات الرأي، وفي تمليك الرعايا أمور الدماء وشهر الأسلحة وجوه من الخبل لا ينكرها ذو العقل. قال ذلك في القرن الخامس الهجري: وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به، هذه هي الحالة التي يتكلم عنها الرجل، والتي تكلم بعد ذلك عن فروض الكفايات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقطع دابر الفساد الذي يستشري في الطرقات وتلك العصابات المسلحة التي تنشأ حينئذ لتروع الآمنين وتسفك الدماء وتستبيح الأعراض وتنتهك المحارم وتسبي النساء وتقتل الذرية وتهدم الدور وتخرب البلاد والعباد. هذا هو الذي يفترضه الرجل، والذي لم يحدث والحمد لله رب العالمين. فأين هذا من هذا؟ وأين تحقيق المناط يا عباد الله؟ قال: إذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد، وهذا حق لا مرية فيه بشرط أن يتحقق الشرط الذي فرضه الشيخ رحمة الله عليه. وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان، يعني بعدم شهر الأسلحة ولا بالاستبداد بها، كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاها على أقرب الجهاد. قال بعض العلماء كلامه: لو خلى الزمان عن السلطان، هذا كلامه واضح جدا، فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إضلال الواقعات. رأيت شرطة عند انهيار السلطة المركزية وغياب السلطان المطلق على أهل كل محلة وعلى أهل كل قرية ومكان أن يفيئوا إلى ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة، يلتزمون امتثال إشارته وأوامره. متى؟ في كهوف الظلام بالدعايات المرسلة التي تبنى على التكفير والخروج، وهما توأمان عقيمان لا يخرج منهما إلا خراب البلاد ودمار العباد. متى يكون ذلك؟ متى يؤمر طلاب العلم المساكين بأن يكون لهم في كل قرية وفي كل نجع مقدم يعطونه السمع والطاعة وصفقة ذات اليد، وما يزال الأمر متسلسلا حتى يصل إلى منتهى بتلك السلسلة البغيضة التي طرفها بيد الشيطان؟ ومما يجب الاعتناء به أمور الولايات التي كانت منوطة بالولاة كتزويج الأيام والقيام بأموال الأيتام، كل ذلك عند شغور الزمان من السلطان. هل هنالك أوضح من هذا؟ ثم يلبس على طلاب العلم من أهل الحق من يلبس ويأتيهم بأمثال هذه الخزعبلات التي هي إن كانت مكشوفة معلومة لمن قال بها فهو ممن يمكن أن يقال فيه ساقط بمرة، بل هو من أهل الغش لدين الإسلام، لا يؤتمن على علم ولا يؤتمن على فروج ولا دماء، بفتوى منتنة عفنة لا تدفع إلا إلى الفوضى. فاتقوا الله عباد الله. إن كان في الزمان عالم يتعين الرجوع إليه، يعني عند خلو الزمان من السلطان من هيار السلطة مطلقا، في تفاصيل النقد والإبرام وما آخذ الأحكام، فهو الذي يتولى المناكح التي كان يتولاها السلطان إذ كان. أي وضوح هو أوضح من هذا؟ وأي تلبيس قبيح! والله لو فعلها أقوام في دوائر الاستخبارات الصهيونية والصليبية ما استغربنا ذلك، ولكن يصنعها أقوام يتشدقون بأنهم يريدون للأمة الخير وهم يدفعونها دفعا إلى طريق الفساد والفوضى والشر، فهذا أمر لا ينقضي منه العجب، والله الموعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا خلى الزمان وتحقق من موجب الشرع على القطع والبت استحالة تعطيل المناكح، حتى ذلك الذي يؤذن له بأن يقوم بتوثيق العقود إبراما وحلا، تزويجا وتطليقا، لو خلى ذلك ولا يخلو منه الزمان كما قلنا إلا عند انهيار السلطة انهيارا كاملا بحيث لا يوجد في الأرض ظل لسلطان، فالذي كان نفوذه من أمر المحكم مجتهدا فيه في قيام الإمام يصير مقطوعا به في شغور الأيام. وهذا إذا صادفنا عالما يتعين الرجوع إلى علمه ويجب اتباع حكمه. فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل وصار علماء البلاد ولاة العباد، لأنه لا ولاة ولا سلطة. أي شبهة هنا؟ أي شبهة؟ الذي يذهب إلى أمثال هذا الكلام لكي ينزله على الواقع لا يعود إلا بقبضتين من ذباب. طيحت، انظر ما في يديك، لم تحصل شيئا وإنما جئت بمعرة الأبد. قد هدوا إلى سواء السبيل وسار علماء الولاد ولاة العباد، يعني يقيمون فيهم حدود الله رب العالمين. فهل هذا إلى العلماء عند وجود السلطان حتى ولو عطل تلك الحدود بالخروج عليه؟ وأهل السنة يرون ذلك محرما في كل حال، لأنهم يشترطون لذلك شروطا من الجانب النظري يمكن أن تسرد، ومن الجانب العملي لا تتحقق، فيؤول الأمر في المنتهى إلى مؤدا واحد بين من يقول بالتكفير ومن لا يقول به. وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم ففرضهم نادر لا يكاد يقع، أن يكونوا على استواء هذا أمر نادر. فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال، فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم. فإن تنازعوا وتمانعوا وأفضى الأمر إلى شجار وخصام، فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع، فمن خرجت له القرعة قدم. لما افترض خلو الزمان من السلطان القائم ولو كان مستبدا غشوما ظلوما تحفظ به السبل وتؤمن به الأعراض جملة، وترفع في عهده على المنائر ألفاظ الأذان وتؤدى الجماعات والجمع، ويكون أمر الدين ظاهرا إلى غير ذلك، إن خلا الزمان من ذلك فقد افترض الإمام عليه الرحمة فرضا، وهو أنه ينبغي على الناس أن يعودوا إلى العلماء، وحق على الناس أن يعودوا إلى العلماء، ولكنه أقام العلماء مقام الولاة عند شغور الزمان من السلطان، فجاءه إشكال هو يعرفه، قال: فإن كانوا غير مستوين علما وعملا وحالا، قال: يقدم أعلمهم وأفضلهم، فإن استووا قال: يقرع بينهم، فإن تنازعوا فماذا يمكن أن يكون حينئذ؟ الأمر كما هو معلوم عند إطلاق اليد بالخروج، ولا يكون إلا مفرخا عن التكفير. هذا الخروج الذي تأباه قواعد أهل السنة سلفا وخلفا، ولم يقل به عالم من أهل السنة من أهل الاعتبار، لا من أهل السنة الذين يتبعون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح عليهم الرضوان، ولا قال بذلك الماتريدية، ولا قال بذلك الأشعرية، لم يقل به واحد من هذه الطوائف الثلاث، وهم يجمعهم عند علماء العقائد لفظ ينطبق على طائفة واحدة، ولكنه يشمل عند علماء الكلام المجموعة، وهو لفظ أهل السنة. لم يقل واحد من علماء أهل السنة باختلاف تلك الطوائف المذكورة من حق وباطل، لم يقل عالم من أولئك العلماء بجواز الخروج على الحاكم ولو كان كافرا، إلا إذا كان كفره بواحا مقطوعا به من أهل الحل والعقد ومن العلماء المعتبرين، وأن يكون بيانا لا اختلاف فيه ببرهان ساطع لا يمكن أن يماري فيه أحد، وأن يكون العلماء المعتبرون قد قضوا بتحقق المصلحة وانتفاء المفسدة انتفاء كاملا، وشرط رابع لا بد من توفره، وهو تملك العدة التي ينبغي أن تتملك لإزاحته عن موضعه من غير ما إفساد في الأرض ولا إخلال بمصالح العباد. وهذا نظري كما قال العلماء، فيعود المؤدى في النهاية إلى أمر واحد، وهو تحريم أهل السنة والجماعة من علمائهم سلفا وخلفا للخروج بأي صورة، والخروج يشمل الكلمة كما يشمل الكتابة كما يشمل الخطبة بالتهييج، كما يشمل الثورات، كما يشمل الاعتصامات والمنشورات والمظاهرات، كل ذلك مخالف لاعتقاد أهل السنة، لم يقل به عالم معتبر من السلف ولا من الخلف. والغريب الذين يقولون بذلك يتبعون مذهب الأشعرية في التأويل والتعطيل، ولكنهم يخالفون مذهب الأشعرية في مسألة الخروج والتكفير، وهذا عجيب جدا. ولكن إذا لم تتوفر هذه الشروط فقد حرم العلماء عليهم الرحمة مسألة الخروج ولو بالكلمة، فقال عليكم بالنكرة في قلوبكم، لأن الولاء والبراء سيعود في المنتهى إلى أمر القلب وحده هنا، لأنه لو تعدى القلب كان خروجا، والخروج ممنوع كما قال علماء أهل السنة، حتى إن الكلمة أتى بها زعيم الخوارج الذين خرجوا من ضئضئه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فإن لم يكن هذا خروجا على رسول الله أتى به هذا الذي خرج الخوارج من ضئضئه وعلى مثاله، فليس في الدنيا خروج، وهذا خروج بالكلمة كما ترى. المهم أن الإمام الجويني لما افترض ما افترض من شغور وخلو الزمان من الإمام راح يضع الحلول، فقال يعودون إلى الأعلم في كل قرية ومحلة، فإن وجد هنالك من أهل العلم من ينازع في هذا الأمر فليقترعوا، فإن لم يرضوا وتبع هذا فيلق وفريق، وتبع هذا فيلق وفريق، ثم لم يرضى هذا بحكم هذا ولم يرضى هذا بحكم هذا، فيقع التناحر بين هؤلاء الذين يؤمل فيهم أن يكونوا عصمة لأهل المكان من وقوع الشرور، فلا تقع الشرور إلا بسببهم. أفيكون ذلك جائزا حينئذ؟ تماما، كالذين يقولون أخذا من كلام الجويني عليه الرحمة إنه لا حرج من تعدد الجماعات الداعية بزعمها إلى الله رب العالمين وإن تخالفت مناهجها، يقولون إفكا وزورا ما دامت في المنتهى محكومة بإطار أهل السنة، وأين قواعد أهل السنة عند أولئك؟ منهم من يبايع على أربعة طرق صوفية، وهي صوفية عصرية منكورة مستقبحة، وفيها من الطامات ما فيها ومن البلايا ما يكتنفها ويحتوي، وأخرى أنشأها صوفي وسارت على منهجه وأنتجت أمرا لا يمكن أن يقبل عند رجل شم من العقيدة شيئا بأثارة من علم، وهو التقارب بين من يكفرون الأصحاب رضوان الله عليه ويتهمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إبلاغه للأمة وأدائه للأمانة، ومنهم الذين يتقربون إلى الله رب العالمين بسب أصحاب النبي في الطواف، ومنهم الذين يبصقون على قبري الشيخين عليهما الرضوان، ومنهم الذين يرمون عائشة رضوان الله عليها بالإفك والفاحشة رضوان الله عليها وقد برأها الله رب العالمين، ويأتي من يأتي فيقول ليس بيننا وبينهم من خلاف، إنما هو خلاف يسير وهم إخواننا، والذي بيننا وبينهم من الخلاف يقول هو أنهم يقولون إن القرآن الذي بين أيدي أهل السنة هو بعينه عندنا، ولكن يزيد عندنا قرآن ليس عند أهل السنة. يقول هذه مسائل يسيرة اختلف فيها القوم واختلفنا معهم فيه، هذه يسيرة، من قال إن القرآن قد نقص حرفا أو زاد حرفا فقد كفر بما أنزل على محمد، ما هذا؟ على مثل هؤلاء يمكن أن تؤسس أمة تسوس الأرض وتسوس العباد وتنظم البلاد؟ ما هذا؟ الإصلاح وإصلاح العقيدة. الحاصل أن الجويني عليه الرحمة لما قال ما قال أتى من أتى بغرض ومرض أو بغفلة وسهو، فاستخرج من كلامه كلاما لا يحتمله كلام الرجل بحال، وقال إنه يجوز في جملة أدلة أتوا بها أن يكون في الإطار العام من يذبح لغير الله، ومن يطوف بغير بيت الله رب العالمين، ومن يسب الصحابة ويكفرهم ويدعي أن الأمر لم يكن نازلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وينتظم من يقول إن عليا فيه جزء إلهي، ومنهم من يقول بالعصمة للأئمة المتبوعين وأنهم ظل الله رب العالمين في الأرض، إلى غير ذلك من الطامات التي يبيتون لها بليل من هدم الكعبة وإقامة بنيانها بعد ذلك على النحو الذي ترضاه عقيدتهم، ومن نفس قبري الشيخين واستخراج جسديهما الطاهر من جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك. وعلى مدار التاريخ لم يكن هنالك من خطر على هذه الأمة هو أعظم من الخطر الذي يتأتى من الروافض، هم أعظم خطرا في القديم وفي الحديث وفي المستقبل على أهل السنة من اليهود والنصارى، بل ومن المشركين الأصليين. فيا ليت قومي يعلمون. يأتي من يأخذ من كلام الشيخ من يجعله حجة له في ضمن حجج سائلة منقوضة بجواز تكوين الجماعات وتأسيسها، وأقول لك إن هذا الأمر مبني على السمع والطاعة، فمن أين أتى يا من أين أتى السمع والطاعة؟ وما يزال يرتقي الحال بالواحد منهما في العمل التنظيمي، في العمل التنظيمي العمل الجماعي في دين الله رب العالمين بإطلاقه لا ينكره مسلم، هذا الذي نحن فيه عمل جماعي، يرفع الأذان للصلاة ويأتي الناس ويقوم رجل لكي يعظ الناس ويذكرهم، فهذا عمل جماعي، ثم يؤمهم في الصلاة وفي الجماعات في الصلوات الخمس وفي الأعياد وفي الحج وفي الجهاد، ولكنه عمل جماعي تنظيمي ليس كذلك وحاشا لله. وأما العمل الجماعي التنظيمي فمبناه على التكفير والخروج بالانحياز جانبا، وإن لم يعلن ذلك فاجعله منك دائما على ذكر، فهذا خبيره أمير وله أتباع، فهذا مسؤول في مكان وعليه بالدعوة، تأتيه المنشورات وتأتيه المصورات وهو يدعو، يجلس في المساجد مساجد المسلمين لكي يخرب أحوال المسلمين على المسلمين وعقائد المسلمين على المسلمين، والأمر لله رب العالمين بالانحياز جانبا بالسمع والطاعة. ثم بعد ذلك عندما يحين الحين على حسب ما يرون تكون الكلمة كلمة السر بالخروج فيخرجوا، فإذا خرجوا أهلكوا البلاد والعباد، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. وأسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وإياكم دنيا وآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد يدور في ذهني من هو خالد ذهني سؤال يثور، لا يطعن بذلك السؤال في نيته ولا قصده، قد يدور سؤال في ذهن من هو خالي الذهن، يدور ويثور، يدمدم، يروح ويجيء، لما التركيز على هذا الأمر في هذا الوقت بالتحديد؟ وهو سؤال وجيه ويحمل على محامل حسن الظن بلا خلاف، ولن أجيب عليه إلا بقول القائل في المثل العربي القديم: العاقل من وعظ بغيره. فإن لم تكونوا آخذين بقواعد اعتقاد أهل السنة، وفي الناس من يدعي أنه بها قائم ولها آخذ، فإن لم تكونوا كذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار، وتحملوا مسؤوليتكم، وتأملوا في أحوال أهل الأقطار وأهل الأمصار ممن جر عليهم الخروج على قواعد اعتقاد أهل السنة الويل والثبور والدمار. تأملوا واعتبروا. فهذه تجربة يرويها رجل عاصرها وشاهدها في الجزائر الحبيبة وما أشبه الليلة بالبارحة، وإذا من الله رب العالمين عليك فكشف عنك غلاف العقل وأنفذ إلى القلب شعاع البصيرة لكي يذيب ما هنالك من ثلوج الجمود على أقوال من لا يستحق أن يتبع. علمت علم ما أقول، واقع مشهود منظور ما زال محفوظا لمن أراد أن يراه رأي العين بمشاهده. قال: لقد عاشت الجزائر منذ استقلالها عن العدو الفرنسي الكافر أيام فتنة في دينها ودنياها. أما الدين فلأن الاستعمار لم يترك لها سوى رواسب الشرك وشعائر البدع، ولولا أن الله سخر لأهلها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكانت على منهج أهل السنة اعتقادا وعملا، لما بقي فيهم من يفرق بين شرك وتوحيد ولا بين سنة وبدعة إلا ما شاء الله. وأما الدنيا هذا الدين وأما الدنيا فقد كان للسرقة أثر مقلق، حتى إن الرجل لا يتحاشى أن يحمل معه فضل مال على نفقته اليومية وهو يريد امتطاء النقل الجماعي. وكان من غرائب المناظر أن ترى على المرأة حليتها إذا خرجت من بيتها خشية أن تغتصب منها نهارا جهارا. فما لبث الأمر أن تدين الناس حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل. لما عملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رحمة الله على علمائها في الدعوة إلى التوحيد وبيان أمور الاعتقاد الصحيح، أصلح الله رب العالمين البلاد والعباد. فما لبث الناس أن تدين أكثرهم حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل. وجاءت أيام رخاء وأمن وتدين قوي، حتى إن الرجل لا يجوب البلاد شرقا وغربا لا يخاف على نفسه إلا الذئب، بل لا يفكر أين يؤويه المبيت، لأن الشعب الجزائري شعب اجتماعي متكافل. ومر به زمان لا تكاد تصادف فيه فقيرا متسولا. أما عن الدين فقد انتشر فيها قبل هذه الفتنة، يعني ما وقع من أمر الاقتتال وإراقة الدماء، انتشر فيها قبل هذه الفتنة التوحيد والسنة، وانحسر نشاط طرائق الشرك والبدعة انحسارا شديدا. ورجعت المرأة إلى خدرها ووجدت شرفها في سترها، وتركت الخمور في كثير من الأحياء، وازدحمت المساجد بأهلها، حتى كان الرجل لا يستطيع أن يأتي بسنة التورك في الصلاة لشدة الزحام في المساجد. ودخل الدين كل بيت وعض العدو الأنامل من الغيظ. ثم انتبه العدو، كأن الرجل يحكي حال مصر إلى أواخر السبعينيات عندما دخل الناس في دين الله رب العالمين أفواجا على منهج أهل السنة، وكانت تلك الجماعة قد أفل نجمها وخفت صوتها وليس لها من نشاط دعوي. فلما عاد الناس إلى الدين عادوا على مقتضى الكتاب والسنة، عشنا ذلك وعاصرناه، وشرفنا الله رب العالمين بالدعوة إلى دينه على ذلك المنهاج إلى يوم الناس هذا، ونسأل الله أن يتم لنا ما بقي من الحياة بخير وفي ستر حتى نلقى وجه ربنا الكريم. استقر الأمن وعم الأمان ووجدت المحبة، وأصبح الهدي الظاهر في الرجال والنساء ظاهرا، ودخل الدين كل بيت وهدأت الأنفس واستقرت الأمور وعم الخير، حتى تسللت الحزبية البغيضة بالجماعات المتسللة لتأخذ الرؤوس التي كانت معروفة حينئذ بالعصبية في الدعوة والحماسة في القول، فاستقطبتها استقطابا. فمن جماعات تحمل السلاح وتريق الدماء وتسيلها أنهارا، ثم يمضي ما يقرب من ربع قرن من الزمان بعد خراب البلاد وهلاك العباد وإسالة الدماء، ليخرجوا وهم المنظرون لكي يقولوا آسفونا كنا خاطئين. ومن يتحمل وزر الدماء المسفوح والأعراض المستباحة والأمن الذي ذهب والترويع الذي حل، من يتحمل هذا كله؟ كأنه يحكي عما كان. فكان ماذا؟ قال: فاستفز العدو من الشعب أصلبه عودا وأشده جمودا، وأوقد نار الفتنة بينهم وبين دولتهم، فتقلص ظل الدعوة النبوية وحل محلها خطب نارية تهيجية، حتى ولد منها مولودان لا يدرى أيهما سبق الآخر، أحدهما الخروج على الحكام وثانيهما التكفير. والتكفير والخروج رضيعا لبان واحد وربيا في حجر واحد، ما حلا ديار قوم إلا تركوها بلاقع يا صاحب. وهذا حق، أفلا تتعظون ألا تعتبرون؟ ودخلنا فتنة يقول طال منها الأمد حتى شاب منها الوالد وما ولد، فاستحال أمن البلاد إلى رعب وعمرانها إلى خرب، وباتت مساجدها الآمنة مسارح للإرهاب، وسالت من دماء هذه الأمة المسلمة أنهار غزار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. رواه مسلم في صحيح. فبدءا بالتهييج السياسي على المنابر باسم التوعية الإسلامي، هذا ما حدث في الجزائر، فأدى إلى ما أدى إليه من إسالة الدماء في الشوارع أنهارا. وما كان هنالك من قتل بالفؤوس وتقطيع للأعضاء بالفؤوس أمام العائلة وهي تنظر إلى عائلها يفعل به ذلك، إلى غير ذلك من سبي النساء، لأنهم يكفرون هؤلاء النسوة. فإذا هن سبايا وهن حلال، فليؤخذن هنالك في الكهوف المظلمات وليكن ما يكون. ونشأ جيل بعد ذلك من سفاح، ما زال إلى يوم الناس هذا يعاني ما يعاني من تلك الأمراض الكبار. فبدءا بالتهييج السياسي على المنابر باسم التوعية الإسلامية، وتثنية بالتعبئة الجماهيرية باسم المحافظة على الهوية الإسلامية، وتثليثا بالخروج على الحكام باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتربيعا بتكفير المسلمين باسم الولاء والبراء، وتخميسا بالتفجيرات العشوائية والمجازر الجماعية باسم الجهاد. هذا الذي شيب رؤوس المصلحين وشاب بكدر عظيم صفاء دين المسلمين، حتى شوه صورته لدى أعدائه بسبب فساد تصرف أدعيائه. وإنني لأتعجب كل العجب من قوم يباركون الفتنة القائمة في وطننا العزيز الجزائر. يقول الرجل: لأن أهل الفتنة والتهييج بتلك الخطب الحماسية والفتاوى غير المسؤولة التي لم تبنى إلا على الجهل والتهور، من أقوام هم حدثاء الأسنان، ليسوا بقعيدين في العلم بحيث يستفتون عند حلول النوازل. كانوا يباركون ما يحدث ويقولون: إلى الأمام إلى الأمام يا رجال. والدماء في أعناق هؤلاء يأتون بها يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. يقول: وما هي إلا ديار المسلمين تركوا حبلها في اضطراب وأبناءها في احتراب. ولو كان هذا من كافر واضح لزال العجب، فالعدو الخارجي حي لا يألونا خبالا ولا يدخر عنا وبالا. تلك سنة معلومة، إلا أن المقلق حقيقة هو قابلية المسلمين للتآكل الداخلي، حتى كانت كوخز الإدر في المضاجع. الخطب خطب فادح والعيب عيب فاضح، وعارنا في الناس لا تحمله النواضح. ثم لا غنى لسائر الأقطار الإسلامية عن هذه الرسالة، لأن البلاء واحد والمسلمون لحمة واحدة. فهل وعى قومي؟ ليت قومي يعلمون. أسأل الله أن يهدينا جميعا سواء الصراط، وأن يحسن لنا جميعا الختام. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقم الصلاة.